بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تحدثنا في المرة السابقة مثل الكلام في السياق طريقة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للعقيدة وطريقة تلقي الصحابة لها، على اعتبار ان هذا هو الاصل الذي نريد ان نحيل اليه. ربما دندلنا في المرة السابقة حول قضية غرس توحيد الربوبية. هذه القضية رغم بفضل الله تبارك وتعالى عندما تسلم البشرية من نزغات الشياطين فهي قضية فطرية وبالتالي لا تجد لها ذكر ولا حوار، لكنها تظهر على طفرات، فالفلاسفة كانوا مشغولين بها، بل هذا هي النقطة الجوهرية في فرع الإلهيات في علوم الفلسفة، وهم يعني يقطعون أوقات طويلة من أعمارهم في محاولة إسقاطها، يعني إثبات هذه الملاهين. عندما تنظر لتاريخ الدعوة الإسلامية ستجد المراحل التي كانت فيها البلاد مفتوحة للموجات الإلحادية، كان واللي بيقولوا احنا أقوياء، نيجي نتكلم على المد الشيعي واحنا معانا الحق وليه نخاف، نقول له يشوف ناس اساتذة الجامعة واطباء ومهندسين وحازوا اعلى انواع العلوم في الدنيا عندما كانت البلاد مفتوحة للمد الالحادي اصيبوا بهذه اللوثات، ربما بقاياهم موجودة الى الان. لماذا؟ لان صاحب نظريات الغزو الفكري لا يأتي في صورة المناظر في الاول وهلة، بالذات عندما اتحدث عن دولة تقود عملية غسيل مخ، بيدخل بمال وشهوات، وكما ذكرنا ان الامر ده عند الشيعة في غاية الوضوح، وكان غيرهم يعني بيأتي من مدخل النساء مع وجود وازع ضمير عند المستهدف، فالشيعة بيبقى معاه الفتوى بنكاح المتعة. المهم يعني تعرضت بلادنا فترة من الفترات لموجة من موجات الإلحاد، ربما ما زال بقاياها موجود إلى الآن. طالب العلم عليه أن يكون مستعد.
ما ترجو العامة وليس كل ما يطيع على ضمن القضايا الجوهرية العلم الخطير والواقع توحيد الربوبية خالق الجلال والكمال، لكن لا يلزم انه ينكث على الناس من قاذورات الملحدين وغيرهم، وان كان قد يلزم ان يعرفها حتى اذا ظهر التصدى لها. المهم طبعا البحث الذي معنا يريد ان يذكر لنا العقيدة عندما كانت نقية وكيف نشأ الانحراف. اذا كانت القضية الجوهرية التي دفعت البعض الى ان يترك الكتاب والسنة هو قضية اثبات وجود الخالق، فيريد ان يثبت الخالق بطريقة منطقية. ما تكلمنا في المرة السابقة انه هذا السؤال شبيه بمن يقول لك هل انت عاقل؟ تقول له عاقل، لك اثبت لي، تبتدي تقعد تجيب ادلة وبراهين، فيبقى الكلام عبث في عبث. اذا كان انت لان البرهان لا يمكن ان يستقيم الا اذا كنت عاقلا، فيحصل انت وانت عايز تثبت انك، دي قضية فطرية بدهية، انت تتحدث معي واتحدث معك، وأذكر بيننا هذه القدر من الفهم والإدراك، ما عايز برهان أكتر من كده يبقى أنت عايز تهد الثوابت وتهز الشخصية. هي دي القضية، خلاصة القضية أن المنهج النبوي في تعليم العقيدة الربوبية على وجه الخصوص، المنهج النبوي في هذه القضية هو أن هذه هي آكد المعارف. دي نقطة البداية. لو أنت عايز تثبت نقطة البداية تبقى الدنيا باظت. طبعا يقول لك خلاص أنا تشككت فيها، أقول له هتبقى حياتك كلها شك. وده احد درجات مش البرهان على قضية اثبات الربوبية، ولكن احد طرق العلاج زي بالضبط كده. هل ممكن حد يطلب برهان على وجود الشمس في كبد السماء؟ البرهان اللي احنا شايفينه. هل حد ممكن يطلب برهان على ان الماء العذب عذب؟ البرهان ان كل الناس شايفاه عذب. لو واحد مريض عنده مرارة بقه، فهو المرارة جاية من فمه وليس من الماء، فشايفه مر، ده يتعالج. مش هتعرف تثبته. يعني لو افترضت انك انت واحد خلاص انت عندك اناء فيه ماء وهو جاي مش واخد باله انه مريض، طرأ عليه المرض ايا ما يكن، مصر ان المشكلة ايه في الماء، مش هتقدر توجد معاه نقطة التقاء. فالقضية هنا ان قضية كما انك مخلوق بحقيقة وانك موجود وشايف نفسك هكذا، اكد منها ان لك خالق، واكد منها ان الخالق لابد ان يكون متصف بصفات الجلال والكمال. اذا هذه الطريقة النبوية، الطريقة الشرعية في معالجة قضية اثبات توحيد الربوبية. يمكن انا اقول ملخص اللي قلت المره فاتت عشان الوقت ما يجيناش تاني وما نقراش كلام الدكتور مصطفى حلمي تاني. المفروض المره دي نقرا ايه ده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت دون ان نقرا نص الكتاب. فاذا هذه القضيه الجوهريه. اذا كان حد اصر انه يعمل برهان، راح قاعد يعمل برهان شمال يمين واجنب، وجاب لك مجلدات طويلة لم تشفي الغليل ولم تجب على السؤال، بل اضطر اثناءها انه يهد كتير من الثواب، وبعدين بيفخر بكثرة ما عنده من علوم. اقول له لا، دي مش علوم، دي ظنون واوهام. وبعدين ده لو افترضنا جدلا ان انت وصلت لنفس النتيجة ولكن من طريق طويل، وانا وصلت لها من طريق مختصر، فالطريق المختصر ايه اولى. اذا القضية المحورية ان عندما نتعلم العقيدة نقطة البداية عندنا ان لدينا علم ضروري. يعني ما يقدرش لو اللي بينكره يبقى عارف ان هو بينكر. لما حد يقول لك اثبت لي ان دي الشمس يبقى هو عارف انه بيكاذب. انا لدينا علم ضروري اننا مخلوقون وان لنا خالقا. وممكن احيانا تستعمل بعض العلوم الجدليه لكي تثبت للمريض انه مريض. غايه ما يمكن ان يقال في هذا الباب انك تثبت لمن تلاعبت به الشياطين ان هو ايه؟ مريض مرض حسي. يعني مريض مرض يمنع معه، ليس يعني لا يمكن ان ينتقل عنه الا بهذا الكلام. يقول روى مسلم في صحيحه في باب الايمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال فأرجع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إلى وسوسة الشيطان، ولم يأمر باستعادة البراهين على إثبات الله عز وجل. وكان بعض المتكلمين ومنهم الرازي عندما سئل أهل لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المسلس بالبرهان المبين لفساد التسلسل والزوري، بل أمر الاستعانة قضية المتكلمون في الآخر وصلوا أو أرادوا أن يقيموا برهانا عن هذه الخلافة، فقاموا وأتوا ببرهان هو برهان ولكنه من أضعف البراهين، وهو كما ذكرنا أنت تقول هذا علاج للمريض، إنك تحاول تقول له إذا سرت على هذا الطريق لو أنت زي الرجل اللي قلنا عنده آفة في فمه فهو مستني من يعرفه، لا عرف عشان يصرف أشرب ده مر، طب التاني مر، طب التاني مر، أنت ممكن ليست هذه الطريقة لإثبات من الماء عنه، ولكن هذه الطريقة لإقناع هذا المريض إن اشرب أولا الماء العذب وده هينفعك في بدنك، وإنت عندك بس آفة بالحواس لكن قس بالحواس السليمة اللي بتقول لك إن إيه؟ إن هذا ماء عذب وإنت محتاجه اشربه على مرارة، فلما أخذ بقى إيده طب يعني شربت من هنا، طب تعالى اللي عنده آفة في فمه ده إيه؟ هتديله الماء المالح هيروح اشد من روحه مرارا، تقول له شفت بقى لو مش التاني ده احسن؟ اذا هذه الطريقه انت عملتها ليست للبرهان الاصحاء، لان ليه؟ كما ذكرنا الامور الحسيه هي الاصل الذي تبنى على الاستنتاجات، فاذا انت عايز تقيم تقول اقم غرور الرهان عن الامور الحسيه فانت بتنكر وجودك اصلا. فهذه سفسطه دخل بها الشيطان الى البعض لكي يخلص فيه الحق، طب هو انكر وجوده؟ لا، ما زال شايف نفسه بيكذب وبيناظر وبيكذب قبل الفكر يوجد الحس، بتنكر الحس ما بتتكلمش، عيش بقى انت في حياه ايه؟ عود في نفسك علامة الافتراضيه اللي استطعت. فاذا ليس هذه يعني نحن لا نرجع الى اتفاق بعض دي قضيه وجود الخالق، يقول له افترض جدلا ان هناك لهذا الخالق خالق، فسيبقى السؤال من خلق هذا الآخر؟ ثم وهكذا ولا يمكن أن تنتهي إلى بلا نهاية، فأنت مضطر عقلا حتى لا تصاب بالجنون أنك تفترض وجود، لكن القضية أسهل أسهل من كده إيه؟ أن هناك إدراك أصلي أنا أنطلق منه، الإدراك الأصلي أني موجود مخلوق لا بد لي من خلق، ثم أن بطبيعة الحال لم أستطيع أن أحيط بذلك الخالق علما، فلا أعلم عنه إلا ما يعلمني إياه، افتح بالطبع. طيب، ما زال الشيطان يوسوس، يعني واحد مش فيه مرض بيسموه الطب الوسواس القهري، ما هي بيقول الأبق ولا أكثر؟ بيقول الوسواس المتكرر. لو واحد خلاص نفس برضه الطبيعة عنده وسواس انه اقعد تفكر الاكل اللي انت غسلته بعشر مرات ده ما يمكن يستفيد منه، في وسواس انه يبني وسواس النظافة، علاجه ايه؟ يقول له ما تفكرش، لان انت الحس بيقول لك كل الدنيا بتكتفي بغسلة واحدة وعايشة الحمد لله، وان اكتر من كده حياتك سوف تتعقد، هنقول له ايه؟ لا، في كامل المحسوسات، فنفس القضيه هنا بيبقى العلاج انت وصلت المرحله لو انت عايز تكسرها او تهزها يبقى انت بتهز سرابه حياتك كلها ولا بديل، فالواجب عليك ان ترفض ذلك. طبعا الراضي منحاز لبدء ان المتكلمين ايه؟ في مشكلة كبيرة عندي، يعني مثلا توجد حتى في اوساط الصحوة الاسلامية ان اللي يبقى معجب بعلم ما او يبقى عالم، فالمتكلمين مش مجرد زيارة، ان لابد من اثبات وجود الله عز وجل عن طريق المنطق بالوجوه الى القاعدة ان هذا يفضي الى التسلسل والدور، بل بعضهم يقول من لم يحسنوا الاستدلال على وجود الخالق بهذه الطريقة فهو كافر. فكيف يتلاعب الشيطان بالإيه؟ بالنبي. فلما سألوه طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي. قال ضرب لنا مثلا فقال أن مثل هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه الجثية ويقطع طريقه فطار يضربه بعصا بحد وطار يقتل صاحب الكلب أن يزجره فالبرهان بالعصا أقول لك إيه أنت جاي الكلب وعليك شوف بقى المثال ده أنت تقلبه عليه تقول له لما أنت مثلت هذا الهاتف بالكلب بس خلاص برصدر يبقى أنت شايف كل ده حاجة إيه غلط وسيئة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه قالوا نعم قال إيه ذلك صريحا إذن يعني الضيق والضجر الذي يجده الإنسان في صدره من الوسوسة دليل إن دي إيه وسوسة فكان يكفينا المهم وضرب مثال بان ذلك الكلب انت قدامك حلين يجيب عصا تضربه يا اما تطلب من صاحب الكلب ان يسجره فبين الراضي ان البرهان هو الطريق الاول الذي يثبت به انت بنفسك وبعصاك تطلب الوسوسه ببرهانك والثاني الان تستعين بالله عز وجل ولكن اعترض البعض على هذه الاجابه لأنها تفضل طريقة البرهان على طريقة الاستعانة وهو الأكبر والأقوى فإن دفع الله تعالى للوسواس عن الكلب أكمل من دفع الإنسان عن المثال اللي هو بيقوله لا إذا كان في عصا هتدفعه يعني بقى لكن هي العصا لا تدفعه طيب ويرى ابن تيمية أن كلا الإجابتين خطأ يعني يقول إيه أنا القضية التمثيلية مش مفروحين ما ايه القضية؟ القضية ان يعني ان الحديث ليس مبنى على ما يقوله ايه الراضي وان كان فعل يعني طرد الوسواس من عصايا يعني والد يكون تمثيل لما يفعله هو ولكن الانتباه يقول القضية هنا انا عندي علم ضروري وإذا جاء من يشككني في العلم الضروري فهذا يريد أن يهدم نظام الكون والحياة فلا ولا يمكن للعلم الضروري أن تقيم برهانا عليه لأن البرهان معطيات يسموها في العلم المنطق مقدمات ثم برهان يصل إليه نتائج طب ما انت لما جيت على المعطى الاولاني اولى المعطيات واولى المسلمات واولى البدائيات تطلب عليها برهان تطلب عليها برهان من بقى فاذا هذا الفعل يعني الانسان عندما تاتيها من الوساوس فهو يتعرض لهجوم شيطاني لهدم شخصيته ليخرجه هذا المراه وحيوديه لليقين لا هو يخرجه مما هو فيه من يقين الى تردد وشك وحيرة وذم ابدا فالعلاج تثبيت الايه؟ تثبيت البدائل فبيقول القضية ايه؟ ان الانسان حادث كائن بعد اذ لم يكن والعلم الحاصل في قلبه حادث هو مخلوق وهو ايه؟ علم فطرة الله التي فطر الناس عليه فلو لم يحصل في قلبه علم الا بعد علم قلبه للزم الا يحصل في قلبه علم ابتداء فلا بد او يعني من طريقه برهانيه شويه نقول لو ان الله لو ان الخالق الذي يبحثون عنه لسه هم بيسالوا مش عارفين خلق الانسان بلا حد بلا حد ادنى من العلوم فمعنى هذا انه لا يمكن ان يتعلم ده لازم يعني الفرق بين الانسان والحيوان ان العلوم التي يكتسبها الانسان اعلى بكثير واكثر قدرا وكما من العلوم الفطريه لكن الذي يعني خلق من خلق لنرى ان الحيوان العقل اقل مننا هو عقل اقل مننا في الجزء بتاع الاستنتاج لكن كونه مخلوق بقدر من العلوم لابد ما ينفعش الطفل لابد اول ما يتولد يكون يعرف في طريق الى السد ده عندنا في الحيوانات والكائنات الاخرى التي لن تترقى بالعلم ذلك الانسان المكرم من ايه؟
لأن أعلى الأمور التي يمتاز بها عن سائر الكائنات القابلية للتعلم ليس مجرد اكتساب، لا التعلم يعني الحفظ والاستظهار والاستنتاج والكل وإلى غير ذلك من إيه؟ من الأمور. فكما أن الكائنات كل كائن يعرف طريق ده تعرف طبعا اللي بيتابع البرامج فيه يعني أشياء عجيبة جدا، مثلا هجرة ثعبان السمك من المحيط الأطلنطي إلى البحر المتوسط بمجرد ما يفقد على الطريق، هجرة الطيور المهاجرة وبعض التيارات مثلا يجيبوا الطيور المهاجرة وهيعملوا في قبة الكرة الأرضية وقلبوا الشمال جنوب وجنوب شمال عشان يشوفوا هو شغال بتوجيه معين. يعني هل الحساسية اللي في مخ الطائر حساسية مثلا يعني للاتجاهات سواجده؟ لا، بهذه التجربة اكتشفوا أن الذي في مخ الطائر خريطة حقيقية، هو يبحث عن الخريطة على المكان، لو قلبت له افريقيا مكان اوروبا هيبقى افريقيا برضه. يعني فكده هو بيحاول يكتشف اذا هذا علم ضروري انت طلعه امام عينيك. فالذي خلق ذلك الطائر بهذا الكم من العلوم خلقك انت القدر الضروري. يعني في التشبيه مع الفارق، يعني تعرفوا مثلا دور البايوس في حجز الكمبيوتر ما ينفعش، يعني لو انت لو دي مش موجوده خلاص مفيش مصدر، مفيش بقى ايه لا ويندوز ولا يونيكس ولا خير. انت لازم حاجه ابتداء تربط الاجزاء دي ببعض، القدر ده اللي يبتدي اجهزه التشغيل تتعامل معه. لو الجهاز مش جاي من هو بهذا الجزء خلاص هو مجرد يعني اجزاء ايه متناثره، هي يعني ايه نفس الفكره. فهنا القضيه نحن نرى كائنات اخرى خلقت معنا، وهذه الكائنات تولد لديها علم ضروري، بل احيانا يكون كل العلوم التي تلزمها في حياتها على ذلك. يعني تعرف ماذا تاكل وماذا تشرب، تعرف مما تخاف، تلقاها تلاقي وبعضها بيبقى محتاج قدر من التعليم الانوي. كل ما ارتقى الحيوانات في السلم كل ما يبقى محتاج ايه؟ محتاج اسره. اللي عايزين يهتموا بنظام الاسره هي يعني السلم الكائنات سبحان الله. كل ما تتجه الى الاعلى كل ما ترتقي يظهر معك ايه؟ العلم كوسيله لتحصيل المعارف. تبقى العلوم الفطريه غير مكتمله محتاجه يبنى عليها، ويظهر معك الاسره كنظام اجتماعي. كل ما تعلو كل ما تقرب. هم سبحان الله وصلوا في علومهم الى ما وصلوا، عايزين يرجعونا في الاجتماع الى ما دون الى ما دون السلبيات، يعني دون البهائم اللي هم الا كان عاملهم اول فعلا. اذا هذا يكفي في انك ان تتاكد ان الخالق الذي خلق هذا الطير المهاجر وذلك السمك وذلك الحيوان الذي يعرف انه يخاف من الحيوان الفلاني الاخر أنا من خلقك ومعك العلم الضروري، افتدي به. افتدي بذلك العلم الضروري كي تبني به عليه طريقك. فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبي، وغاية البرهان أن ينتهي إليها، كما بأن ممكن واحد يوم عامل لي لفة كده ويجي برهان لي هذا العلم البديهي. تعرف البرهان ده لما تيجي تقراه لابد ان تكتشف انه استعمل المعطيات هي اعقد من المطلوب اللي هو عايز برهان، يبقى ده برهان. يعني انا لو سالت ما هو مش ممكن، فاذا هو في النهايه مش هيبقى اسمه ايه؟ مش هيبقى اسمه. وهذا حال الانسان السليم الجسم والعقل الذي يستخدم معه طرق البرهان والنظر والاستنتاج. اما اذا اصابه ضرر في الحياه حس كما ذكرت واحد مصر بالمية هون مستني المية العذبة مش هيلاقيها. انت لما تيجي تعامل معاه والد انك انت تقول له طب تعال نجرب، انت مش بتجرب لان ده مهار، انت بتجرب عشان تخليه يعترف ان هو ايه؟ انه مريض. قالوا اما اذا اصابه مرض في الحس او العقل فعاد العقلان بالعلوم التداريه الاوليه فانه يعالج الادويه الطبيعيه او الدعاء ونحو ذلك. يقول دكتور صبحي ويقرر ابن تيميه ان الوسوسه والشبهات القابحه في العلوم الضروريه لا تزال بالبرهان. العلوم الضرورية الفطرية أننا مخلوقين وأن لنا خالق، بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه، وهذا يدل بالاستعانة بالله، فإن الله هو الذي يعيد العبد ويجيره من الشبهات المضلة والشهوات الدنيوية، ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الحديث الإلهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوا بأهلي. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بالشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا والقلب للقلوب، وكان كثيرا ما يقول الذي نفس محمد بيده. ثم يقص ابن تيميه بعد هذه الشواهد في النفس البشريه حيث تمر بها الخواطر التي هي من جنس الاعتقادات ومن جنس الارادات، وفيها المحمود والمذموم، والله هو القادر على صرفها عن الانسان. فالاستعاذه به سبحانه طريق مؤديه الى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال. هذا هو الوجه الاول في ان الاستعاذه لا تشبه ما شبه به الرسول، وأن الاستعاذة طريق أصلية لعلاج من اهتزت لديه العلوم الضرورية. أما هذه العلوم الضرورية هي الأصل الذي تنبني عليه ليه؟ أي برهان الآخر. الثاني في بيان مطلق توجيه الرمز للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أمر الاستعاذة وحدها، بل أمر العبد بالانتهاء عن ذلك مع الاستعاذة، إعلاما منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس، فيأتي الانتهاء عنه، ليس هو من البدايات التي يزيلها ما بعدها، فإن النفس تطلب سببا كل حادث وأول كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى. قال تعالى: وأنى إلى ربك المنتهى. ويستطيع جلد الاستاذ بعد ذلك في شرح معنى العلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته، اذ ان المخلوقات كلها لا بد لها من خالق. اما وجود المخلوقات كلها بدون خالق فانه معلوم الامتناع ضروره. الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العبد ان يقول امنت بالله في رواية ورسوله، فهذا من باب دفع ضد الضار والضد النافع، فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد، ولهذا كان الشيطان يخبس عند ذكر الله ويوسوس عند الغفلة عن ذكر الله، ولهذا سمي الوسواس الخناس، فإنه داثم على فوائد ابن آدم من جمع فؤاد القلب، فإن ذكر الله خنس. وينبه ابن تيمية أيضا إلى الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات، ده اللي احنا قلنا ايه؟ بيسموه في طب النفس الوسواس القهري، ولعل الأدق أن يقال المتكرر. ليه بنقول كده الأدق يقال المتكرر؟ لأن إذا قلت القهري فهذا جزء من وسوسة الشيطان، إنه يقنعك إن ايه؟ قد قهرك. بينما أول طرق علاج الوسواس أن تقتنع وأن تقول الحمد لله الذي رضقها كيده من الوسواس. يمكن الكلمة لأنها غير دارجة فلا تحرف في النفس كل ذلك الأثر، لكن لو أن أحدا بل تحرف بالفعل عند كثير من الناس يقول لك يا أخ ده مش قهري، فالتسمية هنا لها أثر، لأن هي كما ذكرنا من وساوس الشياطين، إن هو الشيطان خلينا نسميه كده هذه الكلمة وهذه التسمية مما يستعين بها علينا، فهو وساوس متكامل ده وصفه الحقيقي إنه بيكرره مرة بعد مرة، ولكن لا يقهرك، هو لا يملك أن يقهرك على أن تستجيب له. ده العزيز هو حاجة مهمة جدا، الشيطان لا يعلم ما في القلب، الشيطان زي أي إنسان، الإنسان مثلا بيجي يقول كلمة بغرض أن يغضبك أو يضايقك، وعلمنا وجد إن أنت غضبت، تقول له قايلها تاني، صرت قايلها إيه؟ تاني، طب وجد إنك أنت معرض عنه يقولها تاني برضه بس مش بنفسي يعني تاني، طب تالت، طب رابع، طب يمكن هو الشيطان كده بس ضغط عليه الوسواس، باختصار الوسواس سواء في الالهيات او في الحياه العامه او في العبادات علاجها اديله انطباع ان انت مفيش فايده منك، حتى لو انت من جواك لسه بتتقلب بعدك. الاستعاذه بالله، التوكل على الله، ده العلاج الاول. العلاج الثاني المباراه اللي بينك وبين الشيطان، ارسل له انطباعات انك لم تتاثر، وانا سببها ايه؟ ده العلاج اللي سبب قاله في الحديث الاخر كما وجدتموه، قالوا نعم قالوا كذلك صريح الامام، يعني بيطمنهم. ليه بيطمنهم؟ لانه اذا بدا عليهم انزعاج الشيطان بايه؟ يزود. لو انك عندك وسوسه في الالهيات بتشوف الوسوسة في ايه؟ في الغالب هتلاقيها قبل النوم وعند الاستيقاظ، اللي هي الفترة اللي الإنسان فيها ضعيف. طب الحل؟ ما تنامش غير وأنت مرهق جدا. يوم يغلبك النوم مرة ايه؟ واحدة. وأول ما تحس إنك مستيقظ قوم بإيه؟ مش تدفع نفسك بكل قوة إنك تقوم تتوضأ وتصلي وتعيش حياتك بعيداً عن ايه؟ ولا مانع في علاج الوسواس المتكبر ان ننصح بممارسه رياضه او اي نشاط ترويحي مباح. بتوع الطب النفسي يهموا النجاح وخلاص، فساعات ينصح بحاجه هي ممكن تخلي الشيطان يقول لك ماشي يا عم دي يعني كلها ايه؟ كلها من سبل الشيطان. ينصح بعلاقات مع الجنس الاخر، ينصح بحضور حفلات وتجيب نتيجه اكيد طبعا. هتجيب معاه يعني ممكن لا احنا بنقول لا يعني ممكن نشاط ترويج
الشيطان
تعظمت وخشيت ان يكون هذا نابع من ايه؟ من نفسك. ده اول خطوه انك ادركت ايه؟ ان نابع من الغيب. تخيل هذا الشيطان نازلا امامك الان، وان ده انسان جاي يقول لك يعرض عليك الكفر، ما هو الجواب؟ فليكن الجواب اذا قال الشيطان، طالما خلاص اقتنعت ان دي ايه؟ ان ده خطاب من طرف اخر، رد رد عمل، الرد العملي الاستعاذه، الرد العملي الانصراف عن الفكره اللي ما تسالش تناقش مع هذا الرد العملي. امنت بالله كل دي للرسائل انت توجهها الى هذا الوسوسه. ويلخص ابن تيميه تحليله وشروحه والآلفة كلها في تفسير لرد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير يحمل على مثنان، اذ في رايي انه اراد بذلك ان كراهته هذه الوسوسه ونفيها هو محض الايمان وصريحه. كذلك روى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقدت ناقتي بالباب، فاتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فاعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فاعطنا. يعني ايه؟ اقبلوا البشرى، اما فهمهم سيحدثهم عن الوعود لما سيكون من تكلمهم مسح كل اولهم. وما بيتكلموا بلغه ماديه، يعني ايه؟ اعطنا مش بشريات، اعطنا عطاء مجدد. لقد قد بشرفنا، يعني اكتفينا بشريات. هذا يعني كان الاعرابي يقول فيهم جزاء وغلظه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه. الامه، هذه الامه اللي كان معظمها اعراب، هذه اخلاقهم. كان الحضر في جزيره العرب في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم محدود، مكه والمدينه واليمن، ومع هذا لما صح ايمانهم هذبت اخلاقهم وسمت كلمتهم وفتحوا الدنيا باسرهم. دي قضيه برضو زي ما احنا ما ينفعش مع الشيطان نستسلم لوسوسته، ما ينفعش نقول مفيش فايز. المشكلة أننا لا نتعاطى العلاج الصحيح، فلا زالت الأمل قائم، وبحسب كل واحد ما هو مفيش فايدة، أكتر مفيش فايدة، والثاني يتكلم الرابع، فماذا تكون النتيجة؟ أن بالفعل ما فيش فايدة. على طريقة خلينا زي كده ما أجرينا المباراة بيننا وبين الشيطان في الوساوس، فأمر إيه؟ أن يجي الشيطان يقول يوحي إليه أن الناس في هلكة، ومن قال هلك الناس هو أهلكه. فأقول لك لما يجي يقول لك مفيش فايدة، قول معذرة إلى ربكم، يبقى أكيد استجابوا ما استجابوش، يبقى دي أول إيه؟ أول فايدة، وقد يضم إليها وقد لا يضم، ولا عنهم يرجعون. فيبقى دايما الإنسان يعمل هو بالحق ويدعو غيره له، وكلمه مفيش فايده كلمه غير صحيحه، لان على الاقل انت مستفيد ايه؟ المعذره الى الله على الاقل، وقد يضاف اليها انهم يرجعون الخطر. ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال: اخبروا البشرى يا اهل اليمن. اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. يعني اهل اليمن كان يعني لديهم من الاخلاق الحسنه، وكما ذكرنا هذب الاسلام الجميع، ومع الافراد والجماعات المنهج التربوي في الاسلام عموما كما قال، يعني ممكن تاخذ من حديثين، حديث لا تؤذن، الأذان ماشي تفضل مؤذن في المغرب، كنا كل يمكن أن تولد الحديث التربية الإسلامية في حديث قول الإسلام لوفد عبد القيس قال إن فيك خصوصاً يحبهم الله ورسوله الحلم والأمل. ثم ذكر له أنهما أنه جبل عليهم. وحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحدي. خلاص الأمر إن الشرع بيقدم لك معرفة يقينية خلاف برضو إن الفلاسفة بيحاول يقدم نظرية أخلاقية. طب كان الأخلاق نسبية ولا ثابتة؟ طب كذا؟ طب طول الوقت. لا، انت هنا في الواحد بقى لديك معرفه يقينيه الاخلاق الحسنه والاخلاق الايه ثم تعرض نفسك على هذا، فسوف تجد ان فيك اخلاقا حسنه جبلية فتحمل الله عليه. فالصحابه الاسلام يعني اراد ايه؟ انه ينبهه حافظ على النعمه دي. طيب، وممكن تلاقي العكس تقول ايه هذه تعمل معها انما العلم والتعلم والحلم. اصل العلم ده رقم، مش العلم ده تحصيل عقلي، لا، والحلم ده ايه؟ سلوكي كده. والحلم بالتحلم، يعني اذا هناك تمرين سلوكي لما لا يعني لا ترضى لا ترضى، ده تمرين سلوكي. تمرين سليم يعني سبع اخلاق واخلاق زي بس المشكله ما بنعملش كده مع نفسنا. ولا حتى طيب هي هل اللي بيتعامل الكلام ده مع الابناء؟ هل بيعمل المدرس مع التلاميذ؟ الامم الاخرى يعني بعض الدول مثلا في انجلترا وغيرها معروف عندهم العنايه الفائقه بالتربيه. هو مشكلته ان الكتالوج بتاعه مش مظبوط، بس هو اول ما بيحط الكتالوج بيبقى خلاص عنده لازم يشيك عليه في التربيه بالذات. انا المتربي حصل هذه الصفات المطلوبه وطلع هذه الصفات المذمومه ولا لا؟ احنا خلاص انت القضيه سهله، ولكن يبقى ايه؟ يبقى انك تنفذ قضيه نظريه سهله. انت عندك طبعا هي ممكن يكون فيها شويه تفاصيل اخرى يعني هنتكلم عليها في ان شاء الله، لكن عموما يعني عندك قائمه بالاخلاق الحسنه انت تقطع بحسنها. ليه؟ لان الله تعالى حسنها ووصفها بالحسن. عندك قائمه بالاخلاق السليمه انت تقطع بذنبها. وانت تعرف تختبر نفسك او تستعين بغيرك المؤمن برأيك واخيه. يعني ما تلاقي ان واحد واثنين وثلاثه قالوا لك انت عندما تغضب فهم عن حد الاعتدال سوعا كامل وتقول لا ابدا. ما هو واحد اثنين وثلاثة خلاص هي مرايتك. مرايتك قالت لك فانت هتبتدي تبين نفسك كده هتلاقي مرايتك غلط. طب خلاص هتفكر قالت لك كده انت عندك هذه الخلق الذميم تواجه انت. الله اعلم ممكن انت تغير في نفسك. يعني بتوع علوم التربية بيقولوا إن بعض الأخلاق بتكتسب أو معظم 80% من الأخلاق بتكتسب في السنتين الأولين من العمر. فأنت أنت بقيت حد المزاج يعني اللي بيبقى حد المزاج يعني الله أعلم كان أنت ممكن يكون هو صغير نتيجة مثلا خالد مثلا ممكن نتيجة إن هو ولد في جو رضي الله مثلا. هذا قدر الله خلاص إحنا قد فرعنا منه ما بنتكلمش ليه؟ في قدر قصور غريبه، لكن الواقع انا الان لمست لنفسي او قال لي اخواني اني اخرج عن حد الاعتدال عند الغضب. فسجل في خلق ذميم. هل في تمرينات؟ في تمرينات زي التمرينات الرياضيه كده. تمرين ان انا يعني اذكر نفسي ان لما اتعرض لغضب هعمل ايه؟ ومره مع مره يبقى ايه؟ انما الحلم التحلم. طب لا لازم في دوافع ما هي النفس؟ ما هو في الاخر النفس كالطفل فهي النفس التي نشأت تحب الغضب مش الشرط كل الناس كده، يعني اللي طلع دايما لا يميل الى التعبير عن مفهومات نفسي هو نفسه بتستريح انه ما ينفعش، والاخر نفسه بتستريح انه ايه انه ينفع. طب النفس دي عشان تستجيب معاك في التمرينات التأهيلية دي عايزة ايه بقى؟ عايزة ترغيب وتطهير. فدي القضية، يبقى انت هنا يعني بتتعامل بالقلب والعقل والنفس والروح، هتقوم تقوي ايمان القلب وتقوي صفاء الروح وتهذب النفس وتضبطها بالعقل. العقل يقعد يذكرها، شوف لما انا بغضب يعني ممكن الانسان يغضب يكسر يعني يفسد مال نفسه، فهو لما مره يعمل كده يجي المره اللي بعدها العقل هنا في حاجه ان يخاطب النفس، مش كفايه خسائر. يعني هو المره اللي فاتت لما غضبت واتلفت مال نفسي عملنا كده غلط، فالحوار ده لازم يكون الانسان ايه بين عقله ونفسه. لا يعني الموضوع ده يعني الموضوع في غايه الاهميه كلنا لازم نستخدمه. المهم هنا فكان هنا في وقتين، وقت في درجه من الغلظه والوقت الاخر، لكن مش هو ده الغرض من نظام الحديث هنا. المهم الغرض هو اخر الجمله اللي احنا فيها دلوقتي. قالوا جئناك نسالك عن هذا الامر، امر الحياه يعني. قال كان الله، شوف بقى ايه دي الفلاسفه ساعه تسميها منع التسلسل، لا هو في امر فطري انه هناك خالق، وانك مش تعرف تحيط بهذا الخالق ايه علما، والشرع يؤكد كده. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. ممكن ناس تكون فطرتها سليمة لدرجة ان العبارات تمر كالسهم الى القلوب وتخلص؟ ممكن. فكل الكلام ده كأنه هو بيقرأ من وجود قلوبهم، فخلاص فسألوا عن اللي مش عارفينه بقى. يقول له وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا سننجي أم بعيد سننجي؟ فأتى الله تعالى هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. احنا قلنا لو تفتكروا بالصلاة لو تفتكروا احنا قلنا احنا البداية المشترك الانساني هو اننا مخلوقون نجد في انفسنا علما ضروريا لاننا مخلوقين، ونتسلم نتائج الحواس ونسلم بها. اللي حينزل في كده خلاص ده هيودينا في ايه؟ في حالة من حالات الدورات في علاقات اخرى. الباب معانا كده هنقول له يعني اذا كان بينازع في الاقرار الفطري ده هنقرره له. طيب بعد كده هل يلزم عقلا وحسا يعني وجدنا اثار حسيه كلنا ان هذا الخالق انزل كتبا وارسل رسلا، وبعدين لما ننتقل من دي المطوعه كده انتقل المكلف منكر الربوبيه، فبدأ يقول لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يناظر. يبقى هنا كيف كان يخاطب من يتشككون في الربوبية، كويس؟ لكن هنا عندنا نموذج لكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يقرون بأصل الرسالة، يعني يقروا بالربوبية وبأصل وجود بأصل الرسالات والكتب. ولكن نقطة النزاع الرئيسية اللي بين المسلمين والنصارى واليهود هو الموقف من عيسى عليه السلام. طبعا ترتب على تكذيب اليهود بعيسى تكذيبه بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو هو له أسباب أخرى لكن هذا جزء منه، فلو صدقوا به لأنه إيه أتى للتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا بدي نموذج من الحوار النظام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من ينازع في يعني اللي هو احنا خلاص هو متفق معانا في وجود الخالق وفي اصل الرسالات، ولكن في نزاع في قضيه عيسى عليه السلام. ده ايه حوار تعود من صلى الرسلان نذكره المره القادمه ان شاء الله تعالى. والسؤال بتاع العصر الجاهل ده يعني مش هينفع الاجابه العارضه ما بين يعني لعل اتحدث فيه يعني الاداء اللي سوف استخير